يوم الجمعة هذا له خصائص كثيرة، له خصائص وأعمال كثيرة جدا، حتى يؤلف فيها بعض العلماء ألفوا فيها كتب، كل مختص في يوم الجمعة. فيوم الجمعة هذا خلق الله فيه آدم، آدم خلق يوم الجمعة، خلق في يوم الجمعة، ولهذا يستحب قراءة سورة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، لأن في هاتين السورتين فيهما ذكر خلق آدم، ذكر خلق آدم الذي هو أصل البشرية، أصل البشر هو آدم عليه الصلاة والسلام. آدم هذا خلقه الله بيده جل وعلا، نص القرآن، نص القرآن خلقتك، خلقه الله بيده، وأسجد له ملائكته ونفخ فيهم الروح. هذا حصل كل يوم الجمعة، فاستحب قراءة هاتين السورتين في يوم الجمعة تذكيرا بتلك الحال، تذكيرا بخلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، تذكيرا بهذه الحالة. فلا شيء قراءة الجمعة لأجل فيها سجدة، لا، السجدة جاءت عرض، السجدة في السورة جاءت عرض، ما جاءت لأجل أن الناس يسجدون في صلاة في صلاة الفجر من يوم الجمعة. لو كانت السورة ما فيها سجدة ما سجد، السجدة ما هو لأجل الصلاة ولا لأجل يوم الجمعة، السجدة لأنه صادف أن السورة فيها سجدة، هذا معنى. ولهذا يغلط كثير من الناس فيظنون أن السجدة هذه أنها تبع الصلاة، ما هي تبع الصلاة، حتى لو ترك الإمام ما هي تبع هذه، لأن السورة لو يعني قدر أن السجدة أن السورة هذه ما كان فيها سجدة ما سجد، ما سجد، لأن القراءة ما هو لأجل السجدة، القراءة لأجل ما في السورة من ذكر خلق آدم، كما قال تبارك وتعالى أول الآيات. نعم، ما يسجد خلق آدم، ومن نطفة ما من هذي بيشوف هذا ما في أكبر منه، ما في أكبر من المصحف هذا. أيوة. قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وبدأ خلق الإنسان من طين، فآدم عليه الصلاة والسلام الله خلقه من طين، ولما خلقه من طين نفخ فيهم الروح، فلما نفخ فيهم الروح أمر الملائكة يسجدوا له. سجود الملائكة لآدم ليس سجود عبادة، الشرك، السجود للناس شرك، والشرك ما أبيح في ملة من الملل، أي ملة من الملل ما أبيح فيها الشرك أبدا، ما يباح الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولكن هذا سجود تحية، سجود تحية، كما سجد أبو يوسف وأخو يوسف سجدوا ليوسف، ما هو سجود عبادة، ما هو عبادة ليوسف، وإنما تحية، وهذا كان في شرع من قبلنا، أما شرعنا فلا يباح السجود ولو للتحية. و ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن السجود ممنوع، السجود ممنوع. فالمهم من هذا أن الله تبارك وتعالى يعني أن شرعت قراءة هاتين السورتين لأجل ما فيهما من التذكير من خلق آدم: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. يعني عاد نسل آدم، هل آدم الذي خلق من طين؟ الله تبارك وتعالى عاد نسله ذريته صاروا يتناسلون من هذا الماء المهين، من هذا الماء المن يخلقون منه. ثم سواه، سوى خلقه، يديه ورجليه ورأسه وجميع الأعضاء، ثم سواه ونفخ فيهم الروح. هذا كل التكريم. الله تبارك وتعالى قادر انه يقول لآدم كن فيكون، ينخلق بنفسه هكذا. قادر ان يأمر الملائكة هم اللي يسوون الطين يخلقون ويسوون، لكن هذا تكريم، هذا تكريم لأبو البشر هذا الذي يخرج من ذريته الأنبياء ويخرج من ذريته الرسل ويخرج من ذريته العلماء ويخرج من ذريته العباد الذين يعبدون الله تبارك وتعالى. كرم، ولقد كرمنا بني آدم، كرم الله بني آدم بتكريم أبيهم، بتكريم أبيهم. ولهذا لما أن الله تبارك وتعالى أخبر الملائكة بخلقه فقال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، جاعل في الأرض خليفة، هذا قبل خلق آدم. معنى خليفة إما أنه يخلف بعضهم بعض، وإلا خليفة أنه ينفذ أوامر الله فيها. إني جاعل في الأرض، قال الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كان قبل بني آدم فيها مخلوق، مخاليق كانت تسفك الدماء وكانت تفسد في الأرض. فالملائكة قاسوا هؤلاء على هؤلاء، قالوا: يا ربنا، يعني مستفهمين، ما هم يعترضون على الله، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلم. فالله تبارك وتعالى خلق آدم في هذا اليوم العظيم وفي هذا اليوم الشريف، كما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالمهم من هذا أن يوم الجمعة من ميزاته ومن خصائصه أن الله تبارك وتعالى خلق فيه آدم. هذا اليوم العظيم هذا له خصائص، هو عيد المسلمين، هو عيد المسلمين، ففرضت فيه هذه الصلاة العظيمة، صلاة الجمعة. صلاة الجمعة هذه أفضل الصلوات، أفضل من الظهر وأفضل من الصلوات الخمس. صلاة الجمعة آكد من الصلوات الخمس وأفضل من الصلوات الخمس. ولهذا كانت فرض عين بإجماع أهل العلم، إجماع العلماء على أن صلاة الجمعة تقام فرض عين، إقامتها فرض عين ولا يحل لأحد أن يتخلف عنه، هذا بإجماع أهل العلم. يوم الجمعة هذه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أيامكم يوم الجمعة، خير أيامكم يوم الجمعة. الحديث هذا في الصحيحين أن خير الأيام، أيام الأسبوع، هو أخيرها وأفضلها هو يوم الجمعة. يشرع فيه أعمال كثيرة، من ذلك مثلا قراءة سورة الكهف في هذا اليوم مستحب. ورد حديث بالسنن أن من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له نور ما بين الجمعتين، نور من الإيمان، نور من الإيمان يضيء له ما بين الجمعة هذه والجمعة الأخرى. هذه في قراءة سورة الكهف. فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يدعو الله تبارك وتعالى إلا استجيب له. ساعة الاستجابة في يوم الجمعة، هذه الساعة. الساعة اختلف العلماء متى، هل هي في أول النهار أو في وسط النهار أو في آخر النهار، على خلاف بين أهل العلم. ولكن أرجح الأقوال أن ساعة يوم الجمعة التي يستجاب فيها الدعاء إن إما من حين يصعد الخطيب حتى تفرغ الصلاة، من حين يصعد الخطيب على المنبر للخطبة حتى تفرغ الصلاة، أو أنها آخر ساعة من اليوم يعني العصر بعد العصر. هذه أرجى ما يكون في هاتين الساعتين، ساعة الإجابة أرجى ما تكون في هاتين الساعتين، وإخفاؤها حكمة من الله ورحمة. أما فحكمتها ورحمتها أن الله تبارك وتعالى أخفاها حتى نجتهد في يوم الجمعة كله. لو علمنا في ساعة الإجابة في ساعة معينة ما اجتهدنا إلا في تلك الساعة، كان إذا قربت هذه الساعة وجاء الساعة ابتهلنا إلى الله وصلينا واستعدينا ودعونا وكذا وكذا، والباقي أهملنا، الباقي تكاسلنا عنه. لكن من رحمة الله بنا ومن حكمته بشرعه أنه أخفى عنا هذه الساعة حتى نلتمسها سائر اليوم، في اليوم كل نلتمسها، أول النهار ووسط النهار وآخر النهار، في كل ساعة نقول لعلها تكون هذه الساعة، كما أخفى عنا ليلة القدر، كما أخفى علينا ليلة القدر، ولا أخبرنا في أي ليلة هي من ليالي رمضان حتى نجتهد في سائر ليالي رمضان كلها. وكما أخفى عنا اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أخفاه عن ما نعرف من 99 هذه الأسماء، حتى ندعو الله بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، حتى ما نخص الله وندعوه باسم واحد، لا ندعوه بجميع أسمائه الحسنى، نلتمس هذا الاسم الأعظم في أي اسم، لعله هذا لعله هذا لعله هذا، فندعو الله بأسمائه تبارك وتعالى كلها. يوم الجمعة هذا الاجتماع هذا له فوائد كبيرة، هذا الاجتماع المسلمين في مصلى واحد في مصلى واحد هذا له فوائد عظيمة، من التعارف ومن التآلف، ومتعلم بعضهم بعض، يعطف فقيرهم على غنيهم وقويهم على ضعيفهم، يتعارفون. كون المسلمين يجتمعون في صعيد واحد وفي مكان واحد هذا له فوائد كبيرة جدا. ومن ذلك شوف كيف الصلوات الخمسة أهل الحي يجتمعون في مسجد واحد، فإذا كان يوم الجمعة اجتمعوا في الجامع، فإذا كان على رأس العام اجتمعوا في المشاعر المقدسة، المسلمين كلهم اجتماعا أكبر وأعظم. هذا كله له حكم وأسرار، منها قال كما قال ليشهدوا منافع له، حتى يشهدون جميع المنافع لهم، أمور منافع الدين ومنافع الدنيا من هذه الاجتماعات العظيمة. ولهذا منع تعدد الجمعة، تعدد الجمعة ممنوع، ما يصلح أنه كل مكان يصلى به جمعة، كل مكان يصلى به جمعة، لا، لابد أنه يكون ما تقام الجمعة إلا في مكان واحد، إلا عند الحاجة. إما مثلا المسجد ما يحملهم كلهم، ما يحملهم كلهم، أو يكون مثلا مسجد يخشى من الفتنة، مثلا بينهم شر وبينهم عداوات، وإذا صار القبيلة الفلانية في المكان هذا والقبيلة الفلانية في المكان الآخر هدأت الفتنة، أين لا بأس، أو يكون فيه تباعد بين المحلات، هذا يجوز التحدي. وأما من دون عذر فالتعدد الجمعة ممنوع، تعدد الجمعة وإقامة الجمعة ممنوع، لأن إمام الجمعة هو الإمام الكبير، يعني هو إمام المسلمين، هذا هو الإمام، ومن صلى فهو نائب عنه، لا يجوز مثلا يفتات أحد أنه يصلي يحدث جمعة غير جمعة. الجمعة ما هي بدلا عن الظهر، الجمعة ليست عوضا عن الظهر، فهي مستقلة بذاتها، مستقلة، ولا هي أفضل من الظهر. كيف تكون عوضا عنها وهي أفضل منها؟ يعني صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر. لو صلى الإنسان الظهر وهو مسؤول وهو مطلوب منها الجمعة واجب تعالي ما صحت صلاته. لو إنسان مثلا تخلف عن الجمعة وراح يصلي في بيته صلاة الظهر، قلنا له صلاتك باطلة. لو كانت غير الجمعة وصلى في بيته، قلنا صلاتك جائزة مجزية، وفاتك خير كبير، فاتك حضور الجماعة والصلاة مع المسلمين. لكن الجمعة نقول صلاتك باطلة حتى تصلى، ما تجوز منك ظهر حتى تصلى الجمعة. إذا صلى والمسلمين وفاتتك ولا أحد يمكنك تداركها، تصلي ظهر مع ما عليك من الإثم والوزر. فالمهم أن الجمعة ليست عوضا عن الظهر، الظهر هي التي عوضا عنها إذا فاتت. إذا فاتت عليك الظهر ولا أمكنك تدرك الظهر، الجمعة ما أمكنك الجمعة تصلي الظهر بدلا عنها. وإلا الجمعة فرض عين مستقلة بذاته. ولهذا ما يصح أن الإنسان يجمعها مع العصر إذا كان له عذر في إباحة الجمع. مثلا إنسان يبي يسافر، أو إنسان مثلا مريض، أو إنسان كذا، وقال بصلي الظهر والعصر، أبصلي الجمعة مع العصر. ما دام إني أجمع أنا الظهر والعصر سواء، أيضا أجمع العصر مع الجمعة، قلنا ما تصح، ما يجوز. هذه ما هي ظهر، ما يجمع إليها غيره. ما هي هذه ظهر حتى تجمع إليها صلاة أخرى، هذه الصلاة مستقلة وحدها، ما لها علاقة بالعصر ولا لها علاقة بالظهر، فجمعك غير صحيح. ما يصح أنك تجمع الظهر العصر تصليها مع الجمعة عذرا أو لغير عذر. نعم. الدليل يطلب من اللي يجيز الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع الجمعة مع صلاة أخرى أبدا، ما ذكر ولا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع مع الجمعة جمع معها غيره، صليها وحده، ما ذكر أبدا أنه إذا صلى الجمعة صلى بعد الظهر. نقل أنه يجمع، لكن ما نقل بين الظهر والعصر، لكن ما نقل لا بحديث صحيح ولا بحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع العصر مع الجمعة. كيف؟ قرية يجي الكلام إن شاء الله، يجي الكلام على هذا، يجي الكلام إن شاء الله على هذا. فالمؤلف هنا يقول باب صلاة الجمعة، يقول تجب على كل ذكر، فالنساء لا يجب عليهن الجمعة، النساء لا تجب عليهن الجمعة، ما يصل. لكن لو صلينا مع الناس أجزاء، ما يقال إن المرأة تصلي ظهر ولا تصلي جمعة، والجمعة خاصة بالرجال. نعم الجمعة خاصة بالرجال، ولكن إذا صلت أجزأت، إذا صلتها مع المسلمين أجزأتها عن الظهر، أجزأتها عن الظهر. هذه اللي نقدر نقول إن صارت عوضا عنها، لأن ما هي واجبة عليها، ما هي واجبة على المرأة. يقال لنا ربما أحد يقول لنا إيه، يقول كيف تقولون إن الجمعة مستقل وليست عوضا عن الظهر، ما أنتم تقولون إن أجزأت عن المرأة؟ نقول المرأة ليست من أهل وجوبها، المرأة ليست من أهل وجوب الجمعة، وإنما تجزي عنها إذا صلتها مع الرجال، لأن الجمعة من خصائص الرجال، من خصائص اجتماعات الرجال. فقال تجب على كل ذكر مسلم، معلوم أن الكافر ما الكافر لا يطلب منه، لا يطالب بفروع الشريعة، ما يقال له صل، صم، زك، حج، يقال له أسلم، أول ما يقال له أسلم، فإذا أسلم يطالب حينئذ بفروع الشريعة. وليس معنى هذا إنه غير معذب وغير مسؤول عن فروع الشريعة، لا، مسؤول ومعذب عليها، ولكنه ما أول ما يطالب بالإسلام، لأن العبادات لا تصح إلا من مسلم. كيف نطالب يصلي وهو لم يسلم؟ كيف نطالب يزكي وهو لم يسلم، أو يحج وهو لم يسلم؟ ما تصح العبادة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، اللي ما هو مبني على أساس ومبني على قاعدة ينهار ما له قيمة. فأعمالهم أعمال الخير من صدقات وبر وإحسان وصلة رحم وإحسان إلى الجار ونحو ذلك، كلها أعمال طيبة وأعمال خير، لكنها ما لها قيمة. الله تبارك وتعالى بعدله جل وعلا يجازيهم عنه في الدنيا، يسهل أمورهم ويعطيهم وكذا، لكن ليس لهم في الآخرة من نصيب. الآخرة ليس لهم فيها من نصيب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء الشيء اللي يتطاير بالشمس، إذا كنت تناظر لك كو فرجة تدخل معها الشمس تشوف شيء يتطاير قدام عينك، هذا هو الهباء المنثور، يعني جعلنا ما له أساس عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالمهم انهم مسؤولين، يعني معذبين، كما قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. لم نكن، كونهم ما صلوا عذبوا على عدم الصلاة وان كانوا كفار. فقال: تجب على كل ذكر مسلم مكلف. اذا قالوا العلماء هذا مكلف وهذا غير مكلف، فالمكلف البالغ العاقل، هذا يقال له مكلف. اما الذي لم يجمع هاتين الصفتين فليس مكلف. إذا كان صغير دون البلوغ ما يقال هذا مكلف. إذا كان كبير ولكنه فاقد العقل مجنون هذا غير مكلف. فالمكلف هو البالغ العاقل، يعني معنى مكلف يعني ملزما بأحكام الشريعة، ملزم. هذا كلفه الله وخاطبه وطلب منه أن يؤدي أعمال الشريعة. أما الصغير الذي دون البلوغ وكذلك المجنون غير مكلفين، لأنهم غير مسؤولين، ما هم مسؤولين عن هذا. قال: مكلف حر. كذلك إيش؟ الرقيق لا تجب عليه، لا عذر له. المعذور كذلك لا تجب. إذا كان الإنسان مريض أو كان مسافر أو كان كذا ما وجبت عليه الجمعة، ما تجب عليه الجمعة. كل الأعمال تسقط مع الأعذار. العذر هذا مبيح لسقوط الأعذار، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا دليل الإجماع. فالله خاطب جميع المؤمنين، ما خلف أحد منهم، خاطب المؤمنين جميعا: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. شوف اسعوا، ما قال لا احضروا، لا، سعي يعني حد الى ذكر الله. وروى ابن ماجه عن جابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واعلموا ان الله قد افترض عليكم الجمعة في يومي هذا، في شهري هذا، في عامي هذا، فمن ترك في حياتي او بعدي وله امام عادل او جائر استخفافا بها او جحودا بها فلا جمع الله له شمله ولا بارك الله له في امره. وعن طارق بن شهاب مرفوع: الجمعة حق واجب على كل مسلم الا اربعة: عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض. رواه ابو داود. من عدا هؤلاء الاربعة فالجمعة واجب عليهم. اما المرأة فلا تجب عليه، واما العبد الرقيق فلا تجب عليه، والصبي الذي دون البلوغ لا تجب عليه، وكذلك المريض لا تجب عليه. وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر كسفر معصية وما دون المسافة فتلزمه بغيره. يعني أن الإنسان إذا سافر سفر ما هو طويل وجبت عليه، تجب عليها الجمعة. مثلا إنسان يتعمد أنهم يخرجون للنزهات ويخرجوا مثلا للضواحي في يوم الجمعة، ما يجوز لهم، ما يجوز لهم يعملون هذا العمل، يتركون الجمعة ويذهبون يتنزهون، يذهبون يتركون أعظم فرض فرضه الله عليه، ما يجوز. ولا يحل لهم أنهم يقولون نصلي في مكاننا ونصلي ذا، هذا ما يجوز، لازم أن يصلوا في المساجد مع المسلمين، هذا ما يجوز. وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فارسخ فأقل، لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء. يعني يقول لك إن الجمعة ما تجب على أهل المدينة فقط، حتى الضواحي، حتى ضواحي البلاد يجب عليهم إذا كان ما في قراهم، إذا كانت قراهم ليس فيها جمعة يجب عليهم أنهم يأتوا إلى المدن يصلوا فيها، إذا كانوا يجب عليهم أن يأتوا إلى المدن يصلوا فيها، ولا يجوز لهم أنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء، رواه أبو داود. ولم يكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته، والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا به على عال. ولا تجب على من يباح له القصر، يعني المسافر لا تجب عليه الجمعة، المسافر لا تجب عليه الجمعة. فلو فرضنا مثلا إنسان مشى بسيارته مثلا من مكة، من جدة، من أيذا، متجه إلى الطائف، متجه إلى كذا، نعم، يوم الجمعة، السفر قبل الزوال مكروه، السفر يوم الجمعة قبل الزوال مكروه، وبعد الزوال محرم، بعد ما زالت الشمس ووجبت الصلاة يحرم أنه يسافر، وأما قبل الزوال فهو مكروه، فهو مكروه. فلو فرضنا إنسان سافر، سافر قبل مثلا من يوم الخميس، من يوم الخميس بسيارته مثلا من يوم الخميس قبل أن يدخل وقت الكراهة وقبل أن يدخل وقت التحريم، سافر من يوم الخميس مشى بسيارته، يمر هالقرى، قرى تقام فيها الجمعة، يمر هالقرى التي على الخط وعلى الطريق تقام فيها الجمعة، يسألنا يقول هل تجب علي الجمعة؟ قلنا لا، ما تجب عليك، ما تجب عليك الجمعة، إن صليت فأفضل، وإن لم تصلي ما تجب عليك، ما دام أنت مسافر فلا تجب، لأنه ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في السفر، ما نقل أنه صلاها وهو مسافر ولا وهو حاج، ما كان يصليها عليه الصلاة والسلام إذا سافر. فالمسافر ما تجب عليه الجمعة، لكن إذا صلى وإذا وصل إلى مكان تقام فيه الجمعة فلا بأس أنه يصلي معه، يصلي معهم على أنها غير واجبة عليه، غير واجبة عليه لأنها لا تجب على المسافر، لأنه صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه بالحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم مع الجمعة مع اجتماع الخلق الكثير. ولا على عبد ومبعض وامرأة لما تقدم، يعني كذلك مثلا الرقيق ما تجب عليه، الرقيق لا تجب عليه الجمعة، ومثلها المبعض، المبعض قال المبعض قد يكون الرقيق نصفه حر ونصفه رقيق، قد يكون كذا، قد يسمونه مبعض، هذا نصفه رقيق ونصفه حر، مثلا يكون العبد مثلا مشترك بين رجلين، يجي هذا يعتق نصيبه وهذا ما اعتق نصيبه، ان كان ان المعتق غني، ان كان انه غني شرى العتق على العبد وغرمه للذي لم يعتق يغرمه له، اذا كان ان الذي اعتق نصيبه نصفه او خمسه او ربعه او اكثر او اقل، اذا كان انه غني، اذا كان غني يقدر يسد، وهو عتق العبد كله ولا تبعض الرق صار كله حر، ويجب على الذي اعتق نصيبه يغرم نصيب شريكه، قال كم يسوى؟ قال يسوى 40,000، كم نصيبه؟ قال نصيبه النصف، قال اعطه 20,000، اتلفته عليه، انت اتلفته عليه كأنك يعني قتلته، وكأنك اصبح حر أتفتح عليه فسلم له إيش علي. لكن إذا كان إن المعتق فقير ما عاد شيء، ما عاد يعتق، ما تسري، ما يسري العتق على نصيب الآخر، على نصيب الآخر يبقى مباح، هذه يسمونه مباح. فالمهم أن العبد والمباحض لا تجب عليه، لا تجب عليه الجمعة، ومثلها المرأة، ومثله المرأة. ولكن كما تقدم أنهم إذا حضروها أجزأتهم عن الظهر، عن الظهر أجزأتهم عن صلاة الظهر. ولهذا قال ومن حضرها منهم، يعني الصبي والعبد والمرأة وكذا والمريض والمسافر، أي واحد حضر الجمعة تجزي. ما نقول أنت ما أنت مخاطب ولا أنت مطالب لا تصلي، قال لا، ما دام صلى وجبت أجزي. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن لا جمعة على النساء، إجماع أهل العلم أن الجمعة لا تجب على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا حضرنا فصلينا الجمعة أن ذلك يجزي عنهن، فيه إجماعي إجماعا أنه لا يجب على، لا تجب الجمعة على المرأة، وإجماعا آخر أنها